تصور باطل لا يليق بالله، ولا يجوز ان يتوهمه فرق من ذلك، ومن توهمه فهو باطل خاطئ، وهو قد اتصور هذا. نعم نجعل فيه الغربيه وان السماء محيطه بالله وهو داخله، هذا شيء ممتنع ولا يجوز. ولم يرد الله تعالى بقوله امنت ما في السماء، هذا ما اراده ابدا. التصور الثاني ان نجعل السماء بمعنى العلو وتكون فيه الغربيه على من عليه، وفي السماء اي بجهه العلو، وهذا المعنى الصحيح وله شواهد تدل على ان السماء يراد بها العلو، منها قوله تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا، وقد علم ان الماء هذا الطهور لا ينزل من السماء نفسها، وانما ينزل من السحاب المسخر بين السماء والارض. كذا المنديل وين المنديل ذا؟ اذا اجل هذا نعم. وش اسمك؟ غنيم. طيب يجب ان تكون بمعنى فاعل اي غاني، نعم لا مغنيه لان نقول السماء يراد به العلو مثل قوله تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا اي ماء. التصور الثالث ان نجعل فيه بمعنى عمل، ونقول من في السماء يعني من على السماء، الله تبارك وتعالى على السماء ولا ان تكون محيطه به، ولكننا نحتاج الى مثال استعملت به فيه بمعنى هذا. والجواب في مثال، ومثل اذا قلت فلان في السطح يعني عليه، فلان في الجبل يعني عليه، ومن القران احسن سيروا في الارض ولنصلبنكم في جذوع النخيل يعني على الارض. ايش سيروا في الارض في بمعنى على. نخرج هذه الخمسه الان بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى القاعده الخامسه اننا نعلم بما اخبرنا به وجه دون وجه لا الى اخره. هذه القاعده مهمه، وذلك ان ما اخبرنا الله به عن صفاته نعلمه من وجه دون وجه. ونحن نضرب مثلا لذلك او لذلك، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش خلق السماوات والأرض. نحن نعلم معنى خلق، وأن الخلق هو الإيجاد والابتداء والاختراع وما أشبه ذلك، لكن هل نعلم كيف خلق هذا؟ لا، ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش. استوى على العرش نحن نعلم معنى استوى وأنه هذا واستقى، لكن هل نعلم كيف استوى؟ إذا نحن نعلم ما أخبرنا الله به من وجه دون وجه، فمن وجه المعنى نعلمه، ومن وجه الحقيقة والكيفية لا نعلمه. وبهذا يزول الإشكال الذي يرد، هل آيات الصفات من المتشابه أو من المختلف؟ الجواب على هذا السؤال أن نقول إن أردتها إن أردت المعنى فهي من المختلف، وإن أردت الكيفية والحقيقة فهي من المتشابه، فإن حيث المعنى معروف كما قال مالك رحمه الله في السواء معلوم، ومن حيث الكيفية مجهولة. إذن كل صفات الله عز وجل إذا قال يتقى هل من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله، فإنك تجيب بقولك إن أردت بذلك معناها فهي من المحكم الواضح، وإن أردت بذلك الكلمة والحقيقة فإنها من المتشابه لأننا لا نعلم ذلك. أنوان يقول أننا نعلم لما أخبرنا به من وجه دون وجه. ما هو الوجه الذي نعلمه به؟ المعنى دون وجه الحقيقة والكيفية، واضح؟ وثم هذا ما تتفرع وأطال على هذه القاعدة فيما نقرأ إن شاء الله. لا إلى المغيبات الأسماء والصفات والجنة أيضا وفيها من النعيم والنار وفيها من الجحيم كلها أيضا نعلم من وجه دون وجه. كل الأمور اللي ما شاهدناها فإننا نعلمها من وجه دون وجه. بس وجه أننا نعلم وأن علمنا يمكن على شخص أن يبلغه الدليل، لكن الله تعالى قال أفلا يتدبرون القرآن، هذا الدليل أفلا يتدبرون القرآن. والاستفهام هنا للتوبيخ، توبيخ من لم يتدبر القرآن، وكون من لم يتدبر القرآن موفقا يدل على أن القرآن يمكن الوصول إلى معناه. لو لم يمكن الوصول إلى معناه ما كان التوبيخ على التدبر على ترك التدبر حالا محله، يعني ليس واقعا في محله. يعني كيف يوبخ الإنسان على عدم تدبر ما لا يمكنه فهمه؟ هل يمكن هذا ولا لا؟ هل يمكن أن يوبخ الإنسان على فهم على عدم تدبر ما لا يمكنه فهمه؟ التسوق عند الصلاة يا أخي مو بالآن. الجواب لا، الجواب لا يمكن. إذن فالقرآن يمكن الوصول إلى معرفة معناه، ولذلك وفق الله من لم يتدبرون القرآن أجل إله الحال. إذن ما هو الدليل على أننا نعلم ما أخبرنا به من وجه إلى وجه؟ الدليل أفلا يتدبرون القرآن، وشكل هذا توبيخ الله هؤلاء الذين لا يتدبرون القرآن، هذا وشكل هذا. وهذا يدل على أنه يمكن الوصول إلى معنى وإلا لما كان لتوبيخهم محل هنا. وقال سبحانه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى أفلم يتدبروا القول، المراد بقوله ما قيل لهم هو القرآن. وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، يتدبروا آياته هذا الشيء. وبعد التدبر معرفة المعنى يتذكر أولو الألباب، وليتذكر أولو الألباب. طيب لو كنا لا نعرف معنى القرآن هل يمكن أن نتذكر؟ هذا الشيء أفصح الناس باللغة الأعجمية ويقف أمامنا ويخطب خطابا فصيحا ونحن لا نعرف لغته، هل يؤثر فينا؟ لا يؤثر. إذا القرآن لولا أنه يمكن الوصول إلى معناه ما قد يتدبر آياته وليتذكر، إذ لا تذكر إلا بعد معرفة المعنى. طيب وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فأمر بتدبر القرآن كله، وين الأمر؟ فأمر بتدبر القرآن ما فيها الأمر الذي هو صيغة الأمر، الآيات بمعنى ما فيها الأمر الذي هو بصيغة الأمر، لكن فيها ما يدل على الأمر وهو التوبيخ والإنكار على من لم يتدبر. فمن لازم ذلك أنه يؤمر الإنسان بتدبره. طيب بتدبر الكتاب كله، كل كتاب أو إلا آيات الكتاب أو إلا كل القرآن. أفلا يتدبرون القرآن ما قال إلا آيات الكتاب، أفلا يتدبروا القول ما قال إلا آيات الكتاب. فإذا هو شامل للقرآن كله ومنه آيات الكتاب، وحينئذ نعرف أنه يمكن الوصول إلى معاني آيات الكتاب. وقال تعالى على المؤلف بعد ذلك قال وقد قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولونها من هذه كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هل هذه السجن تدل على أننا نعلم ما في القرآن من وجه دون وجه، لكن بينت ان القران قد انزل حكم محكم ومتشابه، فالمحكم ما علمنا معناه وحقيقته، ما علمنا معناه وحقيقته. مثل أقيم الصلاة هذا محكم، لأن نعرف معنى إقامة الصلاة ونعرف الصلاة المنقية ولا لا؟ ها في الزكاة محكم ولا لا؟ لكن صفات الله سبحانه وتعالى هذا محكم ولا متشابه؟ من حيث المعنى محكم لأنه واضح، ومن حيث الحقيقة متشابه. ولهذا يقول عز وجل: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون عن الناس إلا الله إيه؟ وتعرف الله إيه؟ ها؟ فاعل وتأويله مفعول، وتعرف والراسخون في العلم الراسخون مبتدا ويقولون جملة، الجملة خبر، الجملة خبر مبتدا، يعني والراسخون في العلم يقولون عن النبي كل من عند ربه. يعني نبحث سنفيه الواو للثناء والراسخون مبتدا وجملة يقولون خبر، وقوله كل من عندكم ما ذكروا الا العباد، يعني ما يستعرض الا اصحاب العقول وجمهور سلف الامه وخلفه على ان الوقت على قوله وما يعلم تاويله الا الله. هذا الوقت لازم ولا جائز؟ لازم، لانه لو وصلت لاختلف المعنى المقصود، فيجب الوقت لزوما على قوله الا الله على راي جمهور سلف الامه وخلفه. وهذا هو المنصور عن ابي الكعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم، وروي عن ابن عباس انه قال: التفسير على اربعه اوجه، تفسير تعرف العرب من كلامها، وتفسير لا يعرف احد لا يعذر احد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعرفه الا الله من ادعى علمه فهو كاذب. نعم، قسمه على اربعه اوجه: تفسير تعرف العرب من كلام احمد الايسيا، طيب هذا معناه لغه تعرف لها العرب من كلام مثل معرفه الكهف والنمارق والسرر والاكواب وما اشبه ذلك، هذا ارجع فيه الى اي شيء من اللغه العربيه. وتفسير لا يعذر احد بهذا، يعني ما يعرف لكن لا بد ان يعلم، وذلك مثل الأمور التي تلزم العبد، الأمور التي تلزم العبد مثل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وما أشبه ذلك، هذا ما كل أحد يعرفه لكن لا يعذر أحد بجهل، يجب أن يتعلمه الإنسان. وتفسير تعلمه العلماء مثل مثل الناس والمسلوق والعام والخاص، ولا يقضي ظاهرها التعارض تحتاج إلى جمع وما أشبه ذلك، هذا ما كل أحد يعلمه ولكن يعلمه العلماء. تفسير لا يعلمه الا الله مثل حقائق ما اخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الاخر، هذا ما يعلمه الا الله. ما احد يستطيع ان اعرف حقيقه يد الله، اعرف حقيقه الجنه، اعرف حقيقه النار، احد يعرف. ولو ادعى العلم فهو كاذب. وقد روي عن مجاهد، عن مجاهد واقف وطائفة جدة وقد روي عن مجاهد وطائفة أن الراسخين في العلم يقول يعلمون تأويله، وقد قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أقفه عند كل آية وأسأله عن تفسيرها، ولا منافاة بين القولين عند التحقيق. في رأي آخر يرون أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، وهؤلاء هم الأقل، لأن مقام السلام يقول جمهور سلف الأمة وخلفها على الوقت على يد الله، ويصير الراسخين في العلم يعلمون تأويله ولا لا؟ لكن إذا قلنا قف على علم الله فمعنى ذلك أن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويله. لكن يروي عن مجاهد وطاهر من العلم حتى عن ابن عباس نفسه أنه قال: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله، هو نفسه يقول هذا: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. وما روي عن مجاهد في أن العرب المصحف من فاتحته إلى خاتمته هذا ابن عباس يقف عند كل آية ولا تسر يدل على أن الأربع من العلم أيضا يعلمون التأويل. وعلى هذا الرأي لا يلزم الوقت على إلا الله بل تصف وتقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون فيه. ونعرفها الآن على هذا الوجه فنقول الواو حرفها والراسخون معطوف على الله فتكون فاعلا فالراسخون إذن يعلمون ها يعلمون تأويله ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون فيه. وتكون جملة يقولون حالا من الراسخين في العلم يعني أنهم يعلمون بقلوبهم على المعنى ويقولون بألسنتهم آمنا به كل من عند ربنا وبسبب إيمانهم أمكنهم الوصول إلى معرفة هذا المتشابه. لأن اللي لا يؤمن إذا عرف فعلات الشبهات أو عرفت جولة الشبهات يزداد نفورا والمؤمن اللي يعرف أنه من عند الله وأنه لا يمكن أن يتناقض يتمعن ويتدبر فيزداد إيمانا. ولهذا قال هذا النابل كله من إدراكه. هل بين القولين خلاف وتعارض؟ وش نقول؟ قول من يقول إن المتشابه لا يعرفه إلا الله لا يعرف تأويله إلا الله وقول من يقول إن المتشابه يعرف تأويله الله والراسخون في العلم هل بينهما تعارض؟ يقول المؤلف لا تعارض بينهما أو لا منافاة بين القولين عند التحقيق. القولين أن يقول إن المتشابه ما يعرف تأويله إلا الله وهو الذي عليه سلف جمهور سلف الأمة وخالفه. والقول الثاني الذي يقول إن الراسخين في العلم يعلمون التأويل أيضا يعني مو بس الله اللي يعلم الله والراسخون في العلم. فما بينهما؟ ينهي يا جماعة ينهي الآن اللي تتكلم على الآن اللي تتكلم على الآية من هو آيات المحكمات إنهم الكتاب وخمس شباب فأما الذين في قلوبهم زيغ فاسقون ما اكتسب من صاحبنا وتعتويه وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون عنهم في قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم فيها رأي. الرأي الأول يقول يقول اف على قوله إلا الله فلا يكون أهل فلا يكون راسخون في العلم عالمين بالتوحيد ما تقول إلا الله بس وظيفة الراسخين في العلم أنهم يقولون ما من هذا كله من ربنا. الرأي الثاني يقول لا تقف على إلا الله بل صل الكلام وقل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعلمون كذلك الراسخون في العلم يعلمون تأويله فانت فرق تأويلنا فانت فيه رأيه رأي يقول ان المتشابه ما يعلم تأويله إلا الله ورأي يقول المتشابه ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ورأي فرق نقلين فهم طيب المؤلف يقول لا منافاة بينهما عند التحقيق يختلف معلوم لأنك إذا وقفت إلا الله ترك الراسخون مبتدا وضال مبتدا ثم يقولون خبر وإذا وصلت صارت له الحرف والراسخون معطوف على الله والمعطوف على المرفوع مرفوع فهي فاعل وثم يقولون حال ثم يقولون في محل نص على الحال أرسل إلى جماعة لا لا تقول ما فينا فصار عندنا في الآية رأيين أو رأيان لا منافة بينهما فإن وصف الجمع بين الخبرين فإن لفظ التأويل قد صار يتعدد الاصطلاحات المستعملة في ثلاثة معان أحدهما أو أحدها وهو اصطلاح كثير من المتأخرين المسلمين في الفقه وأصوله أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوع لدليل يقتين به نقول لكم المعنى الراجح من الاحتمال المرجوع نعم لدليل يقترن به يعني انا اول الكلام اذا كلام اول الكلام اذا كلام فاذا قرات القران يقتل بالله متعلق إذا قرأت أي قرأت، مع أن المراد إذا ابتدأت. صرف قرأت أو صرف إذا قرأت إلى معنى إذا ابتدأت يعتبر تأويلا. ليش؟ لأننا قرأنا الكلام عن ظاهره عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. نعم، بدليل يقترن به، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يستعيد إذا كان يقرأها، ولكنه يستعيد إذا ابتدأ القراءة، يستعيد إذا ابتدأ القراءة. لقمان، وش نسمي هذا التفسير؟ على هذا الاصطلاح نسميه تأويل، أي استوى على العرش، استولى على العرش. وش هذا؟ تأويل لا، لأنه صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح. لكن هل هناك دليل؟ كلمة لدليل هنا اعتبر كلمة لدليل ليست من تمام التأويل، ليست من ذلك، ولكنها من تمام صحة التأويل. يعني هذا التأويل يكون صحيحا إذا كان له دليل، ولا يكون صحيحا إذا لم يكن له دليل. فماذا لم يكن استوى بمعنى استوى؟ هم يزعمون أن لهم دليل على ذلك، وهو أن العقل يشير أن يكون الله تعالى مستويا أي مرتفعا وعاليا عن العرش. فما هذا الدليل العقلي؟ وحنا نرى أن هذا دليل ولا غير دليل؟ غير دليل، ولهذا قلنا أن هذا التأويل تأويل فاسد. المهم جماعة، المعنى الأول للتأويل هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح. وهل نحتاج إلى كلمة لدليل نقترن به؟ لا، ما نحتاج، إنما نحتاج إليها إذا كنا نريد التأويل الصحيح. التأويل الصحيح، أما مجرد صرف اللفظ سواء لدليل أو غير دليل يسمى تأويل، لكن إن كان لدليل فهو تأويل صحيح إذا كان هذا التأويل صحيحا، وإذا لم يكن لدليل فليس صحيحا، إذا التأويل غير مقبول. تعريف لها التأويل هنا صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، هذا صحيح. ثم إن كان لدليل فهو صحيح، وإن لم يكن لدليل فهو فاسد. وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الكتاب وترك التأويل، يعني أنهم يشوفون في تأويل الكتاب وصرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. وهل ذلك محمود او مذموم او حق او باطل؟ يقول ما هي الاجابه عليه الدليل؟ محمود حق ولا باطل؟ حق. وهي لم يدل عليه الدليل فليس محمودا وليس بحق وهو باطل. Thank you.
ما يمكن ان الله سبحانه وتعالى يستوي على العرش، ما يمكن، لان هذا يقتضي ان يكون جسما الى اخر ما يقول. فهم الان تفسير استوى بمعنى استولى يسمونه تاويلا، لكن اهل السنه والجماعه يقولون نحمل اللفظ على المعنى الراجح، وهو انه بمعنى على واستقر، لان التاويل الذي ذكرتم ايش دل عليه دليل، دل عليه دليل، وحمله على المعنى الراجح لا يمنعه مانع، حمله على المعنى الراجح لا يمنعه مانع، فيجب ان يحمل على المعنى الراجح. ارجو انتباه، انا عندكم مثالين كلاهما تاويل، لكن في تاويل صحيح لدلاله الدليل الصحيح عليه، وفي تاويل ليس بصحيح. ارجو فضلوا المثالين دول. ما هو المثال الاول؟ اذا قرات القران نؤوله الى اذا اردت قراءه القران، لنا دليل ولا لا؟ الدليل من السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يتعود إذا أراد أن يقرأ لا إذا قرأ. طيب، استوى على العرش الرحمن على العرش استوى، استوى لها معنيان، معنى الراجح وهو على وجه الأرض، ومعنى المرجوح استوى على العرش. كده ولا لا؟ أهل التأويل اختلفوا التأويل في هذا، وقالوا معنى استوى استولى، فصرفوا اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل عندهم، هم يعتقدونه صحيحا ولكننا نحن لا نعتقده صحيحا، ولهذا نقول إن هذا التأويل باطل، لأنه لا دليل يدل على فساد المعنى الراجح. المعنى الراجح استوى على العرش يعني على عليه، ما في شيء يمنع، ما في شيء يمنع، وأنتم تقولون استوى بمعنى استولى ما عندكم دليل. فلهذا نقول هذا تفسير إشباس ولا فاسد، هذا تفسير فاسد. إذا تفسير استوى بمعنى استولى تأويل، تفسير إذا قرأت القرآن بمعنى إذا أردت قراءته كلا فهو تأويل أيضا، هو تأويل أيضا، لكن الأول استوى أي استولى فاسد لأنه لا دليل عليه، والثاني صحيح لأن عليه دليلا. فمن جماعة الآن، طيب هذا الاصطلاح الذي يقول معلق اصطلاح كثير من المتأخرين من المتكلمين في الفقه وأصوله، أن التأويل إيش؟ وعدة واحدة أقول لها
هؤلاء يقدحون بالتأويل المعنى الأول.
مثل ابن جرير أخرين تفسيرهم تفسير أخري، هؤلاء إذا قالوا التأويل أو تأويل قوله تعالى يريدنا بذلك التفسير، فإذا هذا مع الآخر للتأويل. ويقول المؤلف ومجاهد إمام المفسرين، فقط إمام المفسرين في زمنه، وإذا فقبله من هو أعظم منه كابن عباس مثلا، لكن إمام المفسرين من التابعين، إمام المفسرين من التابعين. قال النووي الظاهر الثوري، قال الثوري إذا جاء التفسير عن مجاهد فحسبك به، يعني معناه أنه يكفيك عن غيره، وهذا تناول ذلك. قال وعلى تفسيره يعتمد الشافعي وأحمد والبخاري وغيرهما، فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد معرفة تفسيره، والمراد به معرفة تفسيره. يعتمد الشافعي وأحمد والبخاري وغيرهما، عندك غيرهما ولا غيرهما؟ لا معنى غيرهما الشافعي وأحمد والبخاري وغيرهما. طيب إذا قلنا التأويل أي التفسير، أرجو الانتباه يا جماعة، فهنا يكون الصواب في الآية الوصل أو الوصل؟ إذا قلنا التأويل بمعنى التفسير فهل الوصل ولا الوصل؟ الوصل. لماذا؟ لأن الراسخين في العلم يعلمون تفسير المتشابه، يعلمون تأويل المتشابه. فإذا قلنا بالمعنى هذا الثاني أن التأويل أي التفسير بمعنى التأويل، فلا شك أن قراءة الوصف أصح، لأن الراسخين في العلم يعلمون تفسير المتشابه. ولهذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. إيش معنى تأويله؟ أي تفسيره. وقال وهو الذي قال له الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه بالدين وعلم التأويل. أي التفسير؟ أنا التأويل أي التفسير؟ قل معنى ذلك. فقال الآية إذا حملنا التأويل في قوله وما يعلم تأويله إلا الله، إذا حملناه على التفسير كان الوصل أولى من الوصل، لأن الراسخين في العلم يعلمون التفسير. الثالث، نعم الثالث، يقول من معاني التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، كما قال الله تعالى فتنظرون إلا تأويله، أي ما ينظرون أي ينتظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين من قبل قد جاءت الرسل وربنا بالحق. فتأويل ما في القرآن من أخبار المعادي هو ما أخبر الله به في مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك، كما قال الله تعالى في قصة يوسف لما سجد له أبواه وأخوته يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعله، فجعل ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا، فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا. نعم شكرا. الثاني هو تفسير الكلام، وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله. وهذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج، ومن قول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن عندي يعني والله تعني قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان ثوابا. وقول سفيان بن عيينة السنة هي تغيير القرآن. السنة هي تغيير الأمر والنهي، فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، ونفس الموجود المفترع عنه وتأويل الخبر، والكلام خبر وإنشاء خبر وأمنع. هذا معنى الثالث جماعة التأويل، أنه الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. صرف الانتباه لما التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. طيب، إذا كان الكلام خبرا عن شيء فما تأويله؟ وقوع المخبر به. إذا كان الكلام خبرا عن شيء فتأويله وقوع المخبر به. وإذا كان الكلام أمرا فتأويله فعل المأمور به. فتأويله فعل المأمور به. أرجو الانتباه يا جماعة. طيب، يوسف عليه الصلاة والسلام رأى في المنام أحد عشر كوكبا والشمس والقمر له ساجدين. هذه الرؤيا خبر سواء، لأن الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، فكأنه لما رأى هؤلاء يسجدون له كأنه أخبر بأن هؤلاء يسجدون له، كان أوحي إليه بأن هؤلاء يسجدون له. بعد مدة ودخوله المدرسة خروا له سجدا. وش قال؟ قال هذا تأويل رؤياي من قبل. وش معنى تأويلها؟ أي وقوع. نعم، وقوع ما أخبر به. وكذلك يقول الله عز وجل للمكذبين بيوم القيامة: هل ينظرون إلا تأويلا. وش معنى تأويلا؟ أي وقوع ما أخبر به. يوم يأتي تأويل يقول الذين أتوه من قبل قد جاء رسل ربها بالحق. فهذا التأويل الذي بمعنى الحقيقة، نقول التأويل الذي بمعنى الحقيقة إن كان خبرا فتأويله وقوع المخبر به، وإن كان أمرا فتأويله فعل المأمور به. ولهذا قالت عائشة في فعل الرسول عليه الصلاة والسلام حينما كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، قالت إنه يتأول القرآن. مش معنى يتأول؟ أي يفعل ما أمر به، أي يفعل ما أمر به. لأن ما آل الكلام إذا كان أمرا مش معنى أي يفعل هذا الأمر، وما آل الكلام إذا كان خبرا أن يقع المخبر به، أن يقع المخبر به. على هذا المعنى، أي على معنى أن التأويل بمعنى العاقبة والحقيقة، حقيقة المخبر به وحقيقة المأمور به، على هذا المعنى يكون الوصف على قوله إلا الله أرجح من الوصف، أرجح من الوصف، لأن حقيقة ما أخبر الله به عن نفسه وعن جبل آخر من الذي يعلمها وعلى أن عرفه في العلم. لا، فتبين الآن أن التأويل بأقسامه الثلاثة ما هو الذي يتناسب هو الآية؟ يتناسب الآية المعنيان الأخيران الثاني والثالث. أما المعنى الأول فلا يتناسب مع الآية، ولم يريد الله تعالى بقوله وما يعلم تأويله إلا الله لم يرد المعنى المرفوض، وإنما أراد سبحانه وتعالى إما حقيقة الأمر الذي أخبر به، وإما تفسير هذا المعنى، تفسير الخبر. وعليه فإذا أريد بالتأويل التفسير فإن الراسخين في العلم يعلمون ويقول وقت أول، وإذا أريد بالتأويل الحقيقة الذي يؤول إليه الكلام وهو الوقوع ما أخبر به وامتثال ما أمر به، فإن ما أخبر الله به عن نفسه وعن يوم الآخر لا يعلمه إلا الله. علي يب أشهد أن أولا من أفاك بين القولين لا يعلمه إلا الله. يقول وقت واحد محمول على جهة أخرى، كل واحد محمول على جهة أخرى. والتنافي يا جماعة إنما يكون فيما إذا اتفق المتنافيان في جهة واحدة، أما إذا كانت كل واحد جهة فلا منافع ولا تصادم بينهما. وعلى هذا فأرجو أن تكونوا فهمتم الآن أنه لا منافاة بين الوصف والوقف. لماذا لا منافاة؟ لأن للوقف معنى وللوقف معنى آخر. ما هو معنى الوصل؟ أن التأويل بمعنى التفسير. فإننا إذا قلنا وما يعلم تفسيره إلا الله فإننا نعلم أن راسخ نفسي يعلمون تفسيره. ولهذا كثر القرآن من أول إلى آخر مثل ما قال الجاهل أنه يسأل الاستنباط آية الآية. وإذا قلنا إن التأويل هو العاقبة والحقيقة التي يؤول إليها الخبر أو الأمر فإنما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر وشو؟ لا يعلم الله. طيب استوى بمعنى استوى، كيفية استواء الله على عرش الكلام أي الخلاف؟ استوى بمعنى على والتقدم، استوى بمعنى على والتقدم، استوى بمعنى على كيفية كذا وكذا. أين اللي من التأويل بمعنى التفسير؟ وأين من التأويل بمعنى الحقيقة؟ إذا قلت استوى بمعنى على فقط فهذا التفسير، ويعلمه العلماء ولا ما يعلمونه؟ يعلمون. إذا قلت استوى على كيفية كذا وكذا فهذا من التأويل بمعنى الحقيقة ولا يعلمه إلا الله، ولا يعلمه إلا الله. فتبين الآن أن للتأويل معنيين، إما التفسير وإما حقيقة المؤول. تعالى الأول يكون الوقت يكون الوحي، ولأن الراسخين في العلم يعلمون. وعلى الثاني يكون القدر، لأن ذلك لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. لا يقول لديكم إشكالات يا جماعة، لا تقول ما عرفنا ولا ما بجلنا، لأن أنا أقول وأكرر أن مستواه في التوحيد ضعيف إلى أبد، وأنه إن بقيتم على هذا فتتحملون المادة أكثر، تتحملون المادة في الأسهل. نعم. فالحاصل أني أرجو أن تنتبهوا، لأن هذا مقصود من حمل المادة أو حمل المقصود الفهم، أني ما أسمح لأي واحد يقول يسكت وهو لم يسكت. لازم تكون المادة من مقصود التعليم، وعدم النجاح يعني ثانوية مظهر لدينا، المهم لدينا العلم. فصار التأويل بمعنى يطلق على ثلاث مصطلحات. الأول عن المعنى الراجح إلى المعنى المطلوب. وهل يمكن أن تتنزل الآية والحال تأويله إلا الله على هذا الاصطلاح؟ لا، لأن هذا اصطلاح المتأخرين، لا يعرف هذا في كلام الله ورسوله أبدا. المعنى الثاني التفسير بمعنى التأويل بمعنى التأويل بمعنى التفسير. والمعنى الثالث التأويل بمعنى الحقيقة التي عليها المؤول. وهذان المعنيان هما اللذان يمكن أن تتنزل عليهما الآية ولا لا؟ فإن فسرت التأويل في الآية بمعنى التفسير فتصح ولا تصح؟ تصح. وإن فسرت التأويل بمعنى الحقيقة التي عليها الكلام فإن الوقف أولى، ويكون هذا مما لا يعلمه إلا الله. نعم أو يجب أولى أو يجب، لكننا نقول أولى لأنه قد يصل الإنسان مثلا قراءة وهو يريد المعنى التفسير. طيب نعم لا ما يريد الثالث، الثاني يعني المعنى الثالث التوي، والثالث يعني المعنى الثالث للتأويل، وترك المعنى الأول لأنه لا لواجب الآية. ترك المعنى الأول اللي هو ترك اللفظ عن المعنى الراجع للمعنى المطلوب، يعني ما يلزم الآية. الثاني الذي إيه هو الثاني في ظن الثالث؟ أليس من الأول لا؟ زين أصل شرعي يصرف إليه. وهذا ولهذا يقول أبو عبيد وغيره الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة، كما ذكروا ذلك في تفسير اشتمال الصلاة، لأن الفقهاء يعلمون تفسير ما أمر به ونهى ونهى عنه لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يعلم أتباع بطرات وسيبويه ونحوهما من مقاصدهما ما لا يعلم بمجرد اللغة. هذا يقول إن التأويل عن التفسير، نعم، والتأويل عن الحقيقة التي يقول إليه. يجي مثلا إلى تفسير كلام الرسول عليه الصلاة والسلام في الأمور الشرعية، إذا تعارض عندنا التفسير اللغوي والشرعي فأيهم أعلم، الفقهاء الذين يتكلمون على المقاصد الشرعية ولا أهل اللغة الذين يتكلمون على المعاني اللغوية؟ نقول الفقهاء، مثل ما قال أبو عبيد الفقهاء أعلم في التأويل من أهل اللغة، لأن الفقهاء هم أهل الشرع الذين تمرنوا على فقهه ومعرفته فيعرفون مراده بكلامه لأنهم تعودوا عليه. مثل أن الأطباء والنحويين، الأطباء يعرفون من كلام من يقرأ ما لا يعرفه أهل اللغة، لأنهم عندهم اصطلاحات طبية ما يعرفها أهل اللغة. سيبوي يعرف أتباعه من كلامه ما لا يعرفه ما غيره. لماذا؟ لأنهم تمرنوا على كلام. وأنتم الآن الإنسان إذا قرأ كتب عالم من العلماء وتردد فيها يمكن لو يقرأ عبارة ما نسبت إليه عرف أنها لا ما نسبت إليه وهي من كلام، يعرف أنها من كلام. يعني مثلا تدرس كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ثم ترى لك ورقة في السوق وتقرأ وإذا عبارتها مثل عبارة الرجل، تقول هذا من كلام ابن تيمية. يعني فرق منهجه وأسلوبه كلامه، وكذلك كل إنسان يتفرغ قراءتك لكلامه لكن كأنك تعرف من كلام ما لا يعرفه غيره. الآن إذا جاء إنسان قرأ بالفقه وتمرن فيه وإنسان تو مبتدئ فيه، أيهم أعرف كلام الفقهاء؟ الأول أعرف لأنه متمرن وهذا شيء معلوم. ثم قال المؤلف إذا عرف ذلك، ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته بخلاف تأويل الخبر، معلوم تأويل الأمر والنهي مش كنا تأويل الأمر غير المأمور به، فلا بد أن تعرفه، لا بد أن تصدق الأمر والنهي كذلك لا بد أن تتجنبه. لكن الخبر هل نحن ملزمون بمعرفة الحقيقة؟ ها؟ مو بمعرفة المعنى، بمعرفة الحقيقة. لا، ولا يمكننا ذلك أيضا في الأمور المستقبلة لأننا بعد الإسلام. نعم؟ كيف؟ إذا أمر الله أقيم الصلاة، تأمين التأويل وأقيم الصلاة، يعني أول تفهم معنى أقيم وهذا التأويل معنى التفسير، ثم تقيم الصلاة وهذا التأويل معنى الحقيقة التي يقول بها الكلام. فلا بد أن تعرف معنى أقيم الصلاة ولا بد أن تصدق وتقيم الصلاة. هذا العرض. الزنا لا تضرب الزنا. لا بد أن تعرف ما هو الزنا ولا بد أن تبتعد عنه، واضح؟ لكن يد الله فوق أيديهم لما خلقت بيديه، هل يلزم عليك أنك تعرف حقيقة يد الله؟ لا، تعرف معناه كذا، ولا يمكنك أن تصل إلى معرفة الحقيقة فيها. نعم، قال إذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة بنفسه المقدسة المتصفة بما لها من معاني الصفات، من حقائق الصفات، نعم، من حقائق الصفات وتأويل ما أخبر الله به تعالى من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد. أظن هذا واضح تكرر. ولهذا ما يجيء في الحديث لعهد نعمل بمحكمه عندكم بمحكمة التدعي أحد. ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن ولهذا ما يجوز الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن يوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة يشبه معانيها ما نعلمه يشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وخمرا ونحو ذلك وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ونعم ولكن ليس هو نفسه ولا ليس هو نفسه ولا حقيقته فأسماء الله تعالى وصفاته أولى وإن كان بينهما وبين أسماء العبد بينها الله بينها عندكم بينهما لا نعم لا أحسن بينها وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه وإن كان بينها وبين أسماء الله أسماء العباد وصفاتهم تشابه ألا هي أنا زائد ما عندك أنا طيب أقرأ واضحينها الآن العبارة فأسماء الله تعالى وصفاته أولى وإن كان بينها أي بين أسماء الله وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه لا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته ولا حقيقته لحقيقته ها؟ الآن انتهوا والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة المعلومة معانيه بالأسماء المعلومة معانيها في الشرع ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد مع العلم بالخالق المميز. المؤلف يقول لا بد أن يخبر الله تعالى عنا في الجنة من النعيم ولكن بما لا يخبر يخبر بألفاظ تكون مماثلة لما نشاهده في الدنيا. الآن نزل في الجنة كافر ونصر ورمان الحقيقة مختلفة لكن هي غائبة عنا ولا شيء. هل يمكن أن نعرف هذا إلا بأن نعبر بها عما نعلم من إلا إذا عبر بها بعبارة نعلم إذا لم نعبر بعبارة نعلمها ما نعرف ما في الغائب. هذا معنى كلام المؤلف ويقول كأنه يقول أن ما أخبر الله به عن نفسه وما أخبر به عن نفسه الجنة من النعيم وما في النار من العذاب لا بد أن نعبر به وشبه الفاضل معلومة له نعرف عنه لأنه لو لم يعبر بها كذلك ما عرفنا عنها شيئا إذ الغائب لا يمكن معرفته إلا بالتعبير عنه بما للشاهد. نعم طيب الحديث أشياء متشابهة يعني مثل ما بالقرآن كلنا حديث لكم سكات مثل القرآن بالقرآن
تقدم لنا القاعدة الخامسة نعلم أن ما أخبرنا به نعلم ما أخبرنا به أو ما أخبرنا به من وجه دون وجه. نعم. ما هو الوجه الذي نعلمه؟
نعلم ما أخبرنا
به. نعم. طيب في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم وجهان للسلف. طيب إذن الوقف على الله وش يكون معنى التأويل؟ يا عثمان التأويل على الوقف على
الله.
نعم أحسن اجلس. وعلى الوسط ايش هو معنى التأويل؟ ماذا يكون معنى التأويل على قراءة الوقف؟ بناء التفسير. طيب ويكون الرد هنا في العلم طيب. على هذا يكون يمكن الجمع بين الوجهين ولا لا؟ يمكن. وذلك بأن نحمل
التأويل على التفسير والحقيقة على ما لا يستقيم معرفة حقائق الوقت والله.
يعني نحمل الوقت على أن معنى التأويل
الحقيقة
ونحمل معنى ونحمل وصف على أن التفسير على أن التأويل معنى التفسير. ما هو تأويل الخبر على القول بأن التأويل والحقيقة؟ ما هو تأويل الخبر إذا قلنا إن التأويل هو الحقيقة التي يكون عليها الكلام؟ يقول إليك لأنك وش يصير معنا تأويل الخبر؟
هي التي لا يعلم العلماء السلف
إلا لا نعم نعم تمام. تأويل الخبر إذا قلنا أن الخبر والحقيقة التي يقول الكلام يصير تأويل الخبر هو وقوع المخبر به مثال من القرآن لكن مثال من الآية فيها معنى تأويل وقوع المخبر به. قد جاء رسول ربنا بالحق. طيب أحسن تأويل يعني وقوع ما أخبر به. وماذا يكون تأويل الأمر إذا كان التأويل معنى حقيقة وسكون تأويل الأمر؟ معنى العلم محرق وهم المحرق عشان المحرق
هذه.
نعم تأويل معنى الواقع فعل الممر به. طيب إذا قلت أقيم الصلاة أي يفعلها مستقيم ما معنى هذا التأويل يا أخي؟ يفعلوها مستقيم ما معنى هذا التأويل؟ الآن أنا أولت الآية ما معنى أولتها؟ نعم عبد المجيد قلت أقيم الصلاة أي يفعلوها مستقيم ما معنى هذا التأويل؟ ما معنى يعني تفسير الآن فسرت معنى أقيم الصلاة. اجلس. قلت أقيم الصلاة فذهبت نجد الأخوة أقيم الصلاة فذهبت فتوضأ الليل ما معنى هذا التأويل؟ هذا اللي بمعنى الحقيقة ولا بمعنى التفسير؟ بمعنى الحقيقة. ليش؟ لأنني فعلت حقيقة المأمور به. طيب أعتقد أن المثل أن وضح هذا. أخذنا الآن معنى يعيد من عالي التأويل. طيب فيها المعنى الثالث من الإمام السؤال
نعم
هذا المعنى الثالث التأويل. هو فرق لفظ يعني المعنى الراجح إلى المعنى المطلوب. هذا الثلاث هل هو صلاح القرآن والسنة والعلم؟
لا
كثير من لنفسه وحقيقة لنفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات. صحيح، تأويل ما أخبر الله عن نفسه بمعنى الحقيقة هو نفس ذات الله سبحانه وتعالى وما لها من الأسماء والصفات، وتأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد. هذا يشير على المعنى. أي المعاني؟ على معنى الحقيقة، على معنى أن التأويل هو الحقيقة. ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن يوم الآخر فيها ألفاظ متشابهة يشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وخمرا ونحو ذلك، وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى ولكن ليس هو مثله، يعني الحقيقة ليس هو مثله يعني الحقيقة ولا هو حقيقته أيضا. الرمان اللي في الدنيا ليس الرمان اللي في الآخرة مثلا، واللحم اللي في الدنيا ليس اللحم اللي في الآخرة، ولا هو أيضا مثله ولا هو أيضا مثله، لكن يوافقه في شيء الاسم والمعنى، الاسم والمعنى. أما في الحقيقة فلا. ما كتاب له؟ وين كتاب؟ يلا أطلع من الفصل، أطلع من الفصل ولا رح تبقى. طيب في عن مكتب يا مكتب أنت وين؟ طيب واللي في الآخر هذا المجيء أسمعك؟ تبقى ما تعرفون ولا بكتاب في الجيء عدوين كتاب وأنت ليش؟ يلا خلوه يجي وهو نفسه كيف يجي ما عندي ذلك يبقى ذلك يبقى ذلك يبقى ذلك أبدا أبدا نعم أجابوا على أن هذا الذي يذكر الله تعالى وأسمائه في الحديث نؤمن نعمل بمحكمه ونؤمن ومتشابه، فمحكمه نعمل به والمتشابه نفي علمه إلى الله. طيب يقول هذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى ولكن ليس هو مثله ولا أكثر. لا فأسماء الله وصفاته أولى وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه لا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته حقيقة. هذا قرأنا والإخبار عن الغائب لا يفهم إلا أن يعبر عنه بالأسماء المعلومة في معانيها في الشاهد ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد مع العلم بالخالق المميز، وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد. وفي الغائب ما لا علم رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فنحن إذا أخبر الله تعالى بالغيب الذي اختص به من الجنة والنار علمنا معنى ذلك وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب وفسرنا ذلك. ما قرأ هو رصيد معنى مفهوم ولا لا؟ ما أريد منا وأما نفس الحقيقة المخبر عنها مثل التي لم تكن بعد وإنما تكون يوم القيامة فذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. أظن كل هذا إجماع يعلموا أنه مكرر. نعم، وأن المعنى قد فهمنا حقيقة هذه المغيبات غير معلومة ومعناها معلوم. ولهذا لما سئل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وهذا مر علينا. وكذلك أين ها معروف لأنه على أن يسأله كيف استوى، وسئل عن الكيفية كيف استوى فقال استوى معلوم. فعنه يعني السؤال عنه كهذا السؤال الذي ورد من هذا السائل، وهو إنما سأل عن الكيفية. أما السؤال عن معنى جائز ولا لا؟ السؤال عن معنى الاستوى جائز، لأن الكيفية سائل وهو بدعة. طيب نشوف الكلمات هذه، الاستوى معلوم مش معنى العلو والاستقرار، الكيف مجهول ناتج لكيف استوى الله على العرش، نعم، والإيمان به واجب، به أي بالاستوى واجب، والتعليم لأن الله تعالى أخبر به عن نفسه فيجب علينا تصديقه، والسؤال عنه بدعة، عن الكيفية بدعة، لماذا؟ لأنه لم يسأل عنه الصحابة والسلف، السؤال عنه بدعة، أو أن المعنى أن السؤال عنه من شأن أهل البدع، وأن الذين يسألون عن هذه الأشياء هم أهل البدع لأجل أن يتوصلوا بالتوقف عن الكيفية إلى نفيه، يعني يريدون أن يحرجوا أهل السنة فيسألونهم عن الكيفيات، فيحتمل أن المعنى السؤال عنه بدعة لأنه لم يسأل عنه في أهل الصحابة، أو أن المعنى السؤال عنه بدعة أنه من شأن أهل البدع وأنهم الذين يتساءلون لإخراج أهل السنة والجماعة في إثبات البدع. طيب يقول وكذلك قال ربيع شيخ مالك قبل، يعني قبل مالك، هل الاستواء معلوم والكيف مجهول؟ ومن الله البيان، نعم ومن الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا الإيمان. الشيخ الكلام الذي يتعلق بالصفة اتفق عليه مالك وشيخ، وهو الاستواء معلوم والكيف مجهول. من الله البيان، واضح أن الله بيّن إن علينا للهدى، أوجب الله على نفسه أن يبين للناس إن علينا للهدى، وقال تعالى ثم إن علينا بيان. وعلى الرسول البلاغ، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. مش علينا نحن، وظيفتنا الإيمان، لأنه لا عذر لنا بعد ذلك. فبين أن الاستواء معلوم وأن كيفية ذلك مجهول، إذا مجهول ولا مجهولة؟ أنا إذا سألت أود السؤال الذي ما أحسن أن أدخله، لأنكم أنتم مثل نفسك ما أحتاج أسأل، وأن كيفية ذلك مجهولة، أي نعم الصواب مجهولة، لأن المبتدأ إذا كان مؤنث يكون خبر مؤنث. ومثل هذا يوجد كثيرا في كلام السلف والأئمة، ينفون علم العباد بكيفية صفات الله، وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله، فلا يعلم ما هو إلا هو. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وهذا في صحيح مسلم وغيره. وقال في الحديث الآخر اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وما استأثرت به في علم الغيب عندك أنك لم تخبر به أحدا. طيب وهذا الحديث في المسند وصحيح أبي حاتم، وقد أخبر فيه أن لله من الأسماء ما استأثر به في علم الغيب عنده، فمعاني هذه الأسماء التي استأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره. الأسماء التي استأثر الله بها ليست معلومة لنا لا بألفاظها ولا بمعانيها، والأسماء التي بينها الله لنا معلومة لنا بألفاظها ومعانيها دون حقائق. نعم، والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه عليم قدير سميع بصير غفور رحيم إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته، فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة وبين الرحمة والسمع والبصر، ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها، فهي متفقة متواطئة من حيث الذات متباينة من جهة الصفات. هذه نقطة مهمة ولا مرة علينا من قبل. أسماء الله سبحانه وتعالى اتفقت واختلفت، اتفقت في دلالتها على شيء واحد وهو يقول ما هو إيه؟ اتفقت في دلالتها على شيء واحد واختلفت،
اتفقت في أن الله سبحانه وتعالى هو
الواحد، لا اتفقت على أي شيء الدلالة على ذات الله، فالغفور هو الله والرحيم والسميع والبصير والعليم والخبير هو الله. إذن فهي في الدلالة على المسمى بها متبقة، في الدلالة على معانيها وأن لكل واحد منها معنى يختص به مختلف. فالغفور غير الرحيم، والسميع غير البصير، والعزيز غير الحكيم، أليس كذلك؟ إذن يقول المؤلف فهي متفقة متواطئة من حيث الذات. وش ذاته؟ ذات الله، أي أنها تدل على ذات واحدة، تدل على ذات واحدة، مفهوم يا جماعة؟ لكن يقول متباينة من جهة الصفات. فالصفة المفهومة من العزيز غير الصفة المفهومة من الحكيم مثلا. فإذا قال لك قائل هل أسماء الله مترادفة أو متباينة؟ وترى مترادفة متواطئة أو متفقة معناها واحد. إذا قال القائل هل أسماء الله مترادفة أم متباينة؟ مش الجواب. أما من حيث دلالتها على الذات فهي مترادفة، نعم كلها تدل على ذات واحد. وأما من حيث دلالتها على المعنى فهي متباينة، لأن لكل اسم منها معنى يختص به. أفهمت يا أخوت؟ نعم. طيب، وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقل. النبي عليه الصلاة والسلام له أسماء متعددة، هذه الأسماء في دلالتها على ذات واحدة متفقة مترادفة، وباعتبار دلالة كل واحد منها على معنى تكون متباينة. مفهوم يا جماعة؟ وكذلك أسماء القرآن محمد وأحمد والماحي والعاقل. نعم، محمد اسم مفعول، محمد من التحميد يعني أنه يحمد لكثرة خصاله الحميدة. أحمد اسم تفضيل من حمد، فهو أحمد يعني أكثر الناس حمدا لله، أحمد الناس لربه. نعم، ويجوز أن يكون أحمد من باب إضافة الصفة على أنها اسم مفعول، يعني أكثر من يحمد من الناس. الماحي الذي محى الله به الكفر والشرك، الحاسد الذي يحشر الناس على قدميه، والعاقب الذي يعقب الأنبياء قبله لأنه خاتمهم. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أسماء القرآن. نعم، وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والنور والتنزيل والشفاء وغير ذلك، كل هذه أسماء القرآن، القرآن والفرقان والهدى في دلالتها على القرآن مترادف، وباعتبار أن الفرقان له معنى والقرآن له معنى والهدى له معنى والنور له معنى تكون متباينة. وكذلك أيضا غير القرآن وغير أسماء الله تعالى ورسوله وكتابه. الآن عندنا السيف، كم من اسم؟ كثيرة، الصالم والمهند والسيف والبكار وما أشبه ذلك. هذه الأسماء باعتبار دلالتها على السيف مترادفة مستقرة، وباعتبار أن لكل واحد منها معنى متباينة. ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فيها، هل هي من قبيل المترادفة لاتفاق الاتحاد الذات، أو من قبيل المتباينة لتعدد الصفات، كما إذا قيل السيف والصارم والمهند، وقصد بالصارم معنى الصرم في المهند بالنسبة للهند، والتحقيق أنها مترادفة الذات ومتباينة الصفات. الآن العلماء اختلفوا هل هذه الأسماء من المترادفة أم من المتباينة. منهم من يقول أنها مترادفة نظرا إلى أي شيء، إلى اتحادها الذات، ومنهم من قال متباينة نظرا إلى ذات الصفة، ولكن كل منهما نظر إلى وجه وأفضل الوجه الآخر، ولا لا؟ فإذا نظرنا إلى الوجهين قلنا مترادفة باعتبار دلالتها على الذات، ومتباينة باعتبار دلالتها على الصفة.
وهذا كما قال المؤلف هذا هو التحقيق. قال ومما يوضح هذا أن الله تعالى وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه، وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم ومتشابه وما هو محكم ومنه ما هو متشابه. طيب يعني القرآن وصف بثلاثة أوصاف نأخذ منها، وهذا بحث جديد ما قرأنا من قبل. القرآن وصف بأنه محكم وأنه متشابه وأنه محكم ومتشابه. قول نشوف الآيات اللي دلت عليه. كتاب أحكمت آياته، كتاب أحكمت آياته، ياسين والقرآن الحكيم، هذا وصف بالأحكام المطلق. للتشابه الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متاني، والمراد به القرآن، فوصفه كله بأنه متشابه. وصف بعضه بالتشابه بعض الأحكام مثل قوله تعالى منه آيات محكمات منهم كتاب وأخر متشابهات، ولا لا؟ طيب نشوف الآن. يقول فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعمه، والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه. قال الله تعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، فأخبر أنه أحكم آياته كلها. وقال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتاب متشابه متاني، فأخبر أنه كله متشابه. أنه كله
فأخبر
أنه
كتاب متشابه.
إيه نخل. طيب والحكم هو الفصل. نحن نقرأ كلام المؤلف الآن أو نبين لكم الفرق ونقرأ كلام المؤلف؟ أين أحسن لكم؟ نقرأ أولا. يعني المؤلف رحمه الله يعني يكتب وله في الدراسة. نشوف الأحكام. يقول المؤلف الحكم هو الفصل بين الشيئين، فالحاكم يفصل بين القسمين، والحكم فصل بين المتشابهات علما وعملا إذا ميز بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار، وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار. فيقال حكمت السفينة وأحكمته إذا أخذت على يديه، وأحكمت الدابة وأحكمتها إذا جعلت لها حكما، وهو ما أحاط بالحنك من الدجال، وإحكام الشيء إتقان. المؤلف الآن أراد أن يبين أن الحكم هو الفصل بين الشيئين، والإحكام هو الإتقان. الإحكام والإتقان. أنتم الآن يقول واحد منكم أحكمت الشيء يعني أتقنت، والحكم هو الفصل بين الشيئين. يذهب رجلان إلى القاضي في خصومة، فيحكم القاضي الحق لهذا على هذا. الآن فصل ولا لا؟ فصل. حكم فصل بين الشيئين، بين الحق والباطل، وبين هذين الرجلين أيضا. القرآن بهذا المعنى كله محكم ولا لا؟ القرآن كله محكم يعني محكم، والقرآن كله حكم يعني فصل بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار وغير ذلك. فلهذا صح أن نقول إن القرآن كله محكم بهذا الاعتبار. والله أعلم.
ماذا